بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، باعث الأنبياء والمرسلين، ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الأبرار المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم إلى يوم الدين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. كان البحث حول الاجتهاد في أصول الدين، وأن لأصول الدين إطلاقات عديدة، ووصلنا إلى طريق إحراز أن هذا الإطلاق لأصل الدين على شيء، هل يراد به المعنى الأعم أم الأخص، أم الأخص من الأخص، ما هي الطرق لذلك؟ ذكرنا طرقا آخرها هو الجمع بين الروايات، فإن الجمع بين الروايات قد يفيدنا تحديد أن المراد بالإطلاق ما هو. وهذا البحث بحث مترامي الأطراف، لكن نقتصر على مثال واحد وهو ما جمع به الشيخ قدس سره في الرسائل بين طائفتين من الروايات، مع بعض الإضافة لكلامه والتأمل، بعض التأمل فيه مع بعض، لأن البحث طويل، لكن هذا كنموذج. الشيخ يقول في هذه الصورة: لو أن شخصا كان شاكا بأحد الأصول المسلمة كالألوهية والتوحيد والنبوة والمعاد، فلكنه أظهر الإسلام، فهل هو كافر أو مسلم؟ هذا مورد بحث. شخص نعلم الفرض في صورة العلم بحالته الباطنية، تارة لا نعلم بل نشك، دققوا، فإن الظاهر أمارة على الباطن. يعني شخص كافر أسلم ونحن نشك في دواعيه، نقول الإقرار الظاهري أمارة، خلاص ما عندنا مشكلة، لكن تارة أحرزنا أنه كاذب في إقراره بالشهادتين، وإنما لمأرب أن يتزوجها أعلن إسلامه، أو لكي يتجسس على المسلمين، أو لكي يدخل الكعبة أو الحرم أو المسجد، فما هو حكمه؟ هذا مسلم أو ليس بمسلم؟ طبعا هي صور مختلفة في الواقع، حسب رأي الوالد صورتان في هاي الأمثلة التي ذكرناها، لكن احنا ما علينا الآن بالتحليل النهائي للمباحث، علينا الآن بكلام الشيخ. الشيخ يقول: هل هذا كافر أم لا؟ يقول بدوا كافر، الشاك واقعا الذي نعلم شكه لكنه أقر ظاهرا بالشهادتين، فيقول هذا كافر. لما؟ لوجود روايات تطلق على الشاك الكافرة، ثم بعد ذلك يجمع يقول: لكن هناك رواية أخرى، بل روايات أخرى تقيد الكفر، تقيد كفر الشاك بالجحود، فإذا كان شاكا ثبوتا وعلمنا بشكه وجحد فهو كافر، إذن هنا قيد جديد ليس مطلق الشاك الذي علمنا بشكه وقد أقر ظاهرا كافرا، بل إذا جحد. إذن طائفتان من الروايات، والشيخ يقول هذه الطائفة الثانية أخص مطلقة فتقيد إطلاق تلك الروايات. هذا كلام الشيخ. الآن نقرأ نص عبارة الشيخ والرواية ونعلق على الرواية بما في تصورنا يزيدها وضوحا إن شاء الله. يقول الشيخ في الرسائل في التنبيه الخامس: وإن أقر به، أي بما هو مناط الإسلام، يعني الألوهية والنبوة والمعاد، مع العلم بأنه شاك باطنا، فالظاهر عدم إسلامه. هذا أوليا يقوله الشيخ. هنا الوالد في الوصائل يستشكل على الشيخ، يقول: لا، ليس هذا بصحيح، ينقض بالمنافقين، لأن المنافقين نعلم كما في أول سورة المنافقين، والله يشهد شهادة من الله سبحانه وتعالى، يشهد بماذا؟ بكذبهم. والنبي كان يعلم، وكثير من المسلمين كانوا يعلمون، لكن مع ذلك تعاملوا معهم تعامل المسلمين. المهم، فرأي الوالد إشكالا على هذا الكلام أن المنافق مسلم ظاهرا ولا يطلق عليه كافر، رغم علمنا بشكه الباطني بل بكفره الباطني، ولهذا تفصيل لا ندخل فيه. المهم، كلام الشيخ مبدئيا هكذا يقول: وإن أقر به، يعني بما هو مناط الإسلام، مع العلم بأنه شاك باطنا، فالظاهر عدم إسلامه، بناء على أن الإقرار الظاهري مشروط باحتمال اعتقاده لما يقر به أن نحتمل. فالإقرار يكون أمارة، أما إذا قطعنا بكذبه ودجله وأنه شاك أو منكر، فالإقرار ما له قيمة. لكن الشيخ بعدين يستدرك استدراكا ناقصا في تصورنا حسب تعبيره على الأقل، يقول: وفي جريان حكم الكفر عليه إشكال. يقول: هذا مو مسلم، لكن أحكام الكافر تجري عليه. إذن ينقل البحث الشيخ للأحكام والمحمولات لا الموضوع. هنا نناقش، نقول: لا، الكلام في الموضوع أيضا، يعني لازم، يعني ينبغي أن تكون عبارة الشيخ هكذا حسب استدلاله، ما علينا بالبحث الخارج، حسب ما سيأتي من كلامه كان ينبغي أن يعمم الشيخ هذا الإشكال. عبارة الشيخ: وفي جريان حكم الكفر عليه إشكال. نقول: كان ينبغي أن يقول: وفي كونه كافرا أولا، وجريان حكم الكفر عليه ثانيا إشكال. ليش؟ لوجود روايات معارضة، تلك الروايات هي أخص مطلقة فتخصص، الرواية التي يذكرها الشيخ موضوعا تتصرف في ظاهرها لا فقط محمولا، وهذا ما سيعود إليه الشيخ في آخر كلامه. فإذن الشيخ أول، أكرر مرة ثانية، قال: الظاهر عدم إسلامه ابتداء، ثم استدرك قال: لكن في جريان حكم الكفر عليه إشكال. نقول: الرواية التي استند إليها وستأتي توجد الإشكال حتى في إطلاق الكفر عليه إلا لو جحد. وجه الإشكال شنو؟ من إطلاق بعض الأخبار بكفر الشاك، إذن هذا بحث موضوعي الآن ليس محموليا فقط، وجه الإشكال من طرفين: من إطلاق بعض الأخبار بكفر الشاك، ونحن علمنا أنه شاك، هذا من جهة. من جهة ثانية، ومن تقييده، أي كفر الشاك، في غير واحد من الأخبار بالجحود، اللي ظاهرة تخييد الموضوع وليس الحكم فقط. مثل رواية محمد بن مسلم. هسه دققوا في الرواية قطع النظر عن كلام الشيخ وإشكالنا عليها، الرواية خلنا نعتبرها المحور. قال: سأل أبو بصير أبا عبد الله عليه السلام الله، قال: ما تقول في من شك في الله؟ قال: كافر. إذن البحث واضح، من شك في الله، وظاهر أنه علمنا بشكه، مو شككنا في أنه شاك، ولا نرجع للأمارات. من شك، الأسماء موضوعة لمعنوناتها الثبوتية. ما تقول في من شك في الله؟ قال: كافر يا أبا محمد. قال: فشك في رسول الله صلى الله عليه وآله؟ قال: كافر. ثم التفت إلى زرارة الإمام عليه السلام. إذن الراوي محمد بن مسلم، السائل أبو بصير، الملتفت إليه زرارة. هنا أكو لفتة دقيقة، ليش الإمام خص الالتفات بزرارة؟ ثم التفت إلى زرارة فقال: إنما يكفر إذا جحد. إذن الإمام قيد الكفر، إنما أداة حصر، يكفر إذا جحد. مع قطع النظر عن كلام الشيخ وإشكالنا عليه بعدين تأملوا به، نتوقف عند الرواية قليلا لكي شوية نشوف تطبيق البحوث السابقة عمليا في فقه الحديث بإيجاز شديد. نقول: الإمام لما أطلق في البداية كافر؟ يعني صرح في البداية قال كافر ثم كافر بعدين قيد، لما؟ الوجه في ذلك لعله الإشارة إلى تعدد الإطلاقات. هذا البحث اللي إحنا دخلنا فيه وذكرنا أن هناك إطلاقات متعددة لكلمة كافر وكلمة مسلم وكلمة أصل الدين وأصول الدين وما أشبه. الإمام قاعد يعطينا مفتاح، وإلا الإمام من البداية كان يقدر يقول قال كافر إذا جحد، هذا كان أفضل، يعني أسلس عرفيا، من البداية يقول كافر إذا جحد. ليش الإمام هكذا صنع؟ أطلق كافر وبعدين قيد ويلتفت إلى زرارة، إشارة إلى أن للحديث فقها. لعل الإمام يريد بذلك أن يعرفنا أكثر إلى معادلة علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريق. أكو إطلاقات، فإذا شفت في روايات كأن الإمام لعله يريد أن يقول هكذا، إذا رأيت في بعض الروايات قد أطلق كلمة كافر كما قد أطلق، فعليك بفقه الحديث. أنا ما الآن أطلق الكافر لكن بعدين أقيد، فأنت لاحظ المطلقات ولاحظ المعارضات البدوية كما في المقيدات أو المستقرة كما في غيرها. هاي النقطة الأولى، وهي نقطة مهمة في التعرف على فقه الحديث. إذن هناك إطلاقات متعددة. ثم نأتي إلى تطبيق وجهين ونضيف وجهين آخرين بإيجاز من وجوه الجمع. نقول: الاحتمال الأول في قوله في البداية كافر، كافر في السؤالين، ثم قوله عليه الصلاة والسلام كافر إذا جحد. الاحتمال الأول الذي لم نشر له سابقا هو أن التعبير بكافر كان من باب المجاز بالمشارفة، هذا الاحتمال الأول. بلي نص، بلي كلامنا في الشك في وجود الله واحد، اثنين الشك في رسول الله، مورد الرواية هو هذا. هالسؤالين نقول: الاحتمال الأول في وجه الرواية إطلاق كافر في البداية أنه من باب المجاز بالمشارفة، مثل نقول إذا مات الميت، وهذا تحصيل حاصل، مات الميت يعني من أوشك على أن يموت إذا مات، هذا الوجه الأول، فأطلق في البداية كافر بلحاظ أنه يوشك أن يكون من شك واقعا أن يجحد، كما في الرواية: لا ترتابوا فتشكوا ولا تشكوا فتكفروا. هذا الاحتمال الأول، لكنه في نظري مرجوح. الاحتمال الثاني الذي أستظهره وبه أحل إشكالنا على الشيخ، ولم يسبق هذا الاحتمال لكن الرواية لعل المستظهر منها هذا، أن الإمام قاعد يفصل في الإطلاق الموضوعي وفي الشمول الحكمي، وهي النقطة الدقيقة. ها هنا الإمام يقول كافر، يعني موضوعا كافر، والأمر كما قاله الإمام وكما قالته جملة أخرى من الروايات، فهو موضوعا كافر، مو مسلم. المسلم من أسلم نفسه لله، قبل الله، هذا لم يقبل، إذن كافر. يعني لغويا عرفيا بالحمل الشائع الصناعي ليس بمسلم، هو كافر بناء على عدم وجود واسطة. وهنا بحث لا ندخل فيه، أكو واسطة بين الإسلام والكفر. هذا الكلام اللي نقوله الآن مبني على أن لا واسطة، وأكو كلام أنه أكو واسطة ثالثة، لا هو بمسلم ولا هو بكافر. المهم، فالإمام في البداية يقول كافر يعني موضوعا، لكنه ليس بكافر حكما، يعني أحكام الكفار لا تجري عليه كالمنافقين، يوضحه المنافقون. المنافقون كفر أو لا كفر؟ بلا شك يدخلون في النار بلا شك بنص الآية الشريفة، لكن يتعامل معهم تعامل المسلم من الطهارة وما أشبه ذلك. فالذي أستظهره أن الإمام قد جمع بين الروايات بهذا البيان. أكرر الرواية، سأل أبو بصير أبا عبد الله عليه السلام الله، قال ما تقول في من شك في الله؟ قال كافر، كافر موضوعا مفهوما بلا كلام. قال فشك في رسول الله؟ قال كافر، كافر موضوعا محمولا. ثم التفت إلى زرارة لكي يلفتنا إلى لفتة ها هنا، والنكتة في تغير السياق كما لعله المستظهر. قال إنما يكفر إذا جحد، أي إنما تترتب آثار الكفر عليه، مو إنما يكفر موضوعا، وإلا لكان تناقضا ظاهرا بين الكلامين، فلم يحل الإمام المشكلة. فقال إنما يكفر إذا جحد، يعني إنما تترتب آثار الكفر عليه إذا جحد. وهذا الذي قلناه مقتضى ملاحظة سائر الروايات أيضا، خاصة في شأن الكافرين. وهذا البحث له مجال أوسع، هذه مجرد إشارة. هو الجحود له معنيان، هسه أنتم بعدين راجعوا الرسائل. لا، الجحود له احتمالان. أصلا معنى الجحود شنو؟ هل الجحود يعني أن يقول أنكر باللفظ؟ هذا احتمال. الاحتمال الثاني الجحود يقول أنا ما أدري، لكن يعلن أنا ما أدري. المهم راجعوا الرسائل، أو كلام مطول والوالد عنده تعليق، الآخرين عندهم كلام أوثق الوسائل غيره، لكن هل المقدار الآن يكفي؟ ونذكركم أيضا بالحلول الأخرى. الآن ذكرنا حلين، استظهرنا الثاني، لكن احنا ذكرنا 11 وجها من الحلول، منها الاشتراك اللفظي، يمكن تطبيق الرواية على المشترك اللفظ. يعني الكفر وضع بأوضاع متعددة، فالإمام استخدم تارة بهذا الوضع وأخرى بذاك، هذا من الحلول. من الحلول الأخرى حل الميرزا النائني، أن نقول بالتنزيل، وهو يطابق يقارب حلنا الذي انتصرنا له. الميرزا النائني خلاصة كلامه كان في العبادات وفي الوضع، أنه للصحيح للعام إلى آخره، أنه قد وضع للصحيح، يعني قد وضع للمرتبة العليا وغيره منزل منزلته. فالإمام عليه السلام في كلامه هذا يمكن توجيهه بكلام الميرزا النائني بالتنزيل وإلى آخر ما سبق ذكره. أنا كنت ناوي أكمل قراءة عبارة الشيخ مع بعض التعليق عليها، لكن يبدو الوقت ضيق، فنترك الأمر إلى تأملكم إن شاء الله. لكن كان الفات إلى ضرورة أن نجمع بين الروايات ونلاحظها بأجمعها. الشيخ ذكر هنا 3 روايات، لكن التحقيق يقتضي ضم بقية الروايات لكي نصل للنتيجة النهائية. نختم بمسألة صغيرة ونفتتح بحث غد، بحث غد أي غد البحثي، بمسألتنا الجديدة. المسألة الأخرى الملحقة للبحث السابق كلامنا الآن كان حول الاجتهاد في أصول الدين، وأنه واجب وجوبا عينيا بالأدلة التي ذكرت من عقل ونقل وإجماع وما أشبه. الإجماع لم يكن تاما، لكن العقل والنقل سبق بيانهما وتماميتهما. هل الأمر في أصول المذهب كذلك؟ هذه مسألة جديدة لا نتوقف عندها، يعني هل يجب وجوبا عينيا الاجتهاد في أصول المذهب كإمامة أمير المؤمنين عليه السلام؟ بإيجاز نقول كل الأدلة التي سقناها على وجوب الاجتهاد في أصول الدين تنطبق على وجوب الاجتهاد في أصول المذهب، فلا نطيل. أن تلاحظوا الأدلة السابقة من دليل الضرر العقلي، دفع الضرر المحتمل، إلى بعض الآيات والروايات التي استدللنا بها، فالكلام الكلام. فهذا خلوه في بالكم لتوسعة نطاق البحث. الآن ننتقل إلى المسألة الجديدة، نذكر عنوانها ونبدأ بتفصيلها يوم السبت إن شاء الله. فنقول: هل المنامات حجة؟ هذا البحث الجديد. ذكرنا أن مناسبة البحث أن المنامات في أصول الدين حجة أو لا، لكن نعمم الدائرة، يعني لإثبات النبوة، لإثبات الإمامة، لإثبات الوصاية، أن هذا وصي نائب خاص مثلا، أصول الدين والملحق بها. لكن البحث هو عام، هل الأحلام والرؤى والمنامات حجة في أصول الدين ولواحقها بمراتبها الأربعة بل الخمسة التي أشرنا إليها سابقا؟ هذا واحد. اثنين: هل المنامات حجة في الأحكام الشرعية وفي الفروع الفقهية؟ ثانيا، ونضيف القواعد الأصولية. واحد يشوف بالطيف اللي يمكن اجتماع الأمر والنهي، فهل هاي الرؤية حجة؟ نضيفها إلى الأصول، أن طيف فلان عالم اجتماع الأمر والنهي ممكن بأدلة أربعة خامسها الأحلام، وهكذا في القواعد الفقهية. الشيء الآخر، المبحث الآخر في الأحلام، هل هي حجة في الأمور الخارجية؟ سرق شخص، فرأى شخص في المنام أن السارق زيد، فهل الأحلام حجة في الموضوعات في أصول الدين؟ واحد. في الأحكام اثنين. في الموضوعات الخارجية ثلاثة. في استشراف المستقبل، أنه سيحدث كذا أو لا يحدث كذا، سيولد له مولود ذكر أو لا، ويشوف وضع نذره شلون يكون، فهل الأحلام حجة أو ليست بحجة؟ سنبحثها هذه المسألة أصوليا. لكن نقول في البداية بأن المشهور كما هو واضح شهرة عظيمة على أن الأحلام ليست بحجة، لكن المشكلة في وجود العشرات من الروايات التي قد يستند إليها لحجية الأحلام ردا للمشهور، بل وجود العديد من الآيات المعتضدة بالروايات الصحيحة أو الحسنة، كلا القسمين عندنا. هذه الروايات يمكن أن يستفاد منها من الآيات والروايات حجية الأحلام، فينبغي أن نبحث المسألة أصوليا ليس مجرد المشهور قالوا، خاصة أن الآن سوق الأحلام رائجة جدا وتعتبر حجة في الأصول والفروع والقضايا الخارجية. إذن ينبغي أن يحلل هذا الموضوع، خاصة وأن فقيها فحلا مثل المحقق القمي قد تحير. المحقق القمي صاحب القوانين في القوانين يقول: الاعتماد على الأحلام على الرؤية، أكو فرق بين الرؤية والرؤية، الرؤية بالتاء المربوطة ما يرتبط بهذه الحاسة، أما الرؤية فما يرى في المنام، البعض يخلط بينهما، كلامنا عن الرؤية بالألف. فالشاهد المحقق القمي يقول الاعتماد على الأحلام مشكل، لكن يقول عدم الاعتماد عليها أيضا مشكل. فيبدو المحقق القمي متحير، ووجه تحيره روايتان، إحداهما صحيحة والثانية حسنة. وأنا استظهاري سأقرأ الروايتين لاحقا. استظهاري أن القمي ها هنا استعجل في البحث على خلاف دأبح. محقق القمي دقيق ومن فحول العباقرة في الأصول وفي الفقه أيضا، لكن بحث المنامات طرحه في صفحة ونصف ويبدو كلش كان سريع يبحث، لذا الروايات تنطق بخلاف مراده كما سنظهره لاحقا إن شاء الله، مما لم يكن يخفى على مثله بجلالة شأنه لو تدبر قليلا في فقه الحديث كما سيأتي إن شاء الله. فننقل عبارة صاحب القوانين لاحقا، لكن قبل ذلك ننقل عبارة صاحب الفصول. صاحب الفصول يقول قطعا، يعني والحاصل قطعا المنامات ليست بحجة، وهذا رأي المشهور طبعا. الفصول يقول في الصفحة 344 حسب النسخة الليزرية، يقول عفوا في الصفحة 278 ذاك مبحث آخر سننقله عنه، يقول إنا كما نجد على الأحكام أمارات نقطع، دققوا بهذه الكلمة، بعدم اعتبار الشارع إياها طريقا إلى معرفة الأحكام مطلقة. أكو أمارات مثل القياس ومثل الأحلام كما سيأتي، هي أمارة لكن هذه الأمارة قطعا ليست بحجة شرعا. أكرر عبارته، إنا كما نجد على الأحكام أمارات نقطع بعدم اعتبار الشارع إياها طريقا إلى معرفة الأحكام مطلقة، يعني قطعا مطلقة ليست بحجة ولا طريق، وإن أفاد الظن الفعلي بها، يعني هذا الطريق وإن أفاد الظن الفعلي أي الشخصي بها، مثل شنو؟ كالقياس والاستحسان والسيرة الظنية والرؤية. إذن يقول قطعا ليست بحج حتى لو أفادك الظن الشخصي والرؤية وظن وجود الدليل، أظن أنه أكو رواية هكذا في الجواهر موجودة مثلا أو في الوسائل، والقرعة، القرعة حجة في الموضوعات، في بعض الموضوعات بضوابطه لا في الأحكام، وما أشبه ذلك مما لا حصر له. والحديث صلى الله على محمد وآله الطاهرين.